بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه بن المدينة وابن عبد البر. قال: رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من طرق عن حسين المعلم عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به، وظاهر إسناد الحسن، ولكن رواه معتمر بن سليمان كما في الكبرى للنسائي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر، فذكره مرسلا. وسلك غير الجادة. ما معنى قول المحدثين سلك غير الجادة عندك سي؟ طريق الجادة الطريق المعتادة. عمر شعيب عن أبي عن جده هو المعتاد، وذكر عن عمر شعيب عن عمر مباشرة سلك غير الجادة. أيهما أقرب إلى الحفظ، سلوك الجادة أو سلوك غير الجادة؟ سلوك الجادة أقرب إلى الحفظ، أقرب إلى الخطأ أو أقرب إلى الحفظ؟ أيهما الأقرب إلى الخطأ، سلوك الجادة أو غير الجادة؟ الجادة، الجادة أقرب إلى الخطأ، لأنه الراوي يمشي على المعتاد، يهم بحيث مشى على ما اعتاده عليه، ومن الذي يأتي بإسناد آخر معناه أنه أتقنه. هذا من المرجحات، سلوك غير الجادة مرجح على سلوك الجادة. قال: وسند أبو داود كما في تحفة الأشراف عن حميد الطويل قال: قال قال الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث، هي يتهمونه بأنه أخطأ فيه وليس بالكذب، وإسناده صحيح. وأشار أحمد البيهقي إلى أعلى الحديث بمخالفته ما ثبت عن عمر من الفتية بخلاف. إذن المسألة كنا ذكرناها فيه، ستأتي معنا المسألة متعلقة بالحديث إن شاء الله. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهاب. رواه الحاكم من طريق الشافعي محمد بن حسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وعله البيهقي. قال: أخرجه، قال ضعيف، أخرجه الحاكم من طريق البيهقي من طريق الشافعي محمد بن حسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي يوسف، ثم هو قد خالف الحفاظ والثقات، لأنهم يرون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا بلفظ نهى عن بيع الولاء وهبته، وممن رواه كذلك مالك والسفيانان وشعبة وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال وجمع آخرون. فرواية الحديث باللفظ المذكور منكرة، وقد حكم عليه البيهقي بالخطأ، واللفظ المذكور جاء من مراسيل الحسن كما في سنن البيهقي. ما هو اللفظ المذكور الذي الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهاب؟ قال: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد الأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلة بالإرسال. هذا في الفضائل أو في الأحكام؟ أفرادكم زيد بن ثابت. فضائل، لماذا ورد هنا في كتاب الأحكام؟ نعم، اعتمد الشافعي، اعتمد مذهب زيد بن ثابت الشافعي رحمه الله. جميع المسائل التي قال فيها زيد بن ثابت سلك الشافعي رحمه الله. وجماعة من أهل العلم، إلا أن هذا الكتاب بلوغ المرام على مذهب الشافعية، وهذا استند إليه من رجح مذاهب زيد بن ثابت في الفرائض، استندوا إلى هذا الحديث فأخذوا بجميع فتاوى زيد بن ثابت، جميع مذهب زيد بن ثابت اعتمدوه لهذا الحديث أفرادكم زيد بن ثابت، والحديث علم. قال ضعيف مرسل، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس به وله بقية، ولفظه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وعلمها بالفراز زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. قال شيخنا رحمه الله في حديث معلة، إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح، ولكن البيهقي رحمه الله تعالى بعد ذكره من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء يقول ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علي ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، هذا ثابت في الصحيحين. وكل هؤلاء الرواة أثبات والله أعلم. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد ذكر حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري يعني آخرة، وإن لكل أمة أمينا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، يعني أن نعم كلام الحافظ نقله الشيخ أيضا في حديث معلّه. ثم رأيت الدارقطني قد ذكره في العلل وذكر طرقه وأكثرها مرسل من مراسيل أبي قلابة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، لم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض. فيه أن شيخ الإسلام أطلق كلمة لا أصل له على ما تيقن عدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان له إسناد، لكن هو في قلبه اليقين أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأطلق لا أصل له. أو أقل أحوال أنه غلب على ظنه ظنا راجحا قويا. قال المسألة الأولى المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى تعريف الفرائض. الفرائض جمع فريضة مأخوذ من الفرض وهو الحز والقطع لغة، ويأتي بمعنى التقدير، فمن الأول قولهم فرض القوس إذا حزه في طرفه حيث يضع الوتر، يقطع في الطرف شيء يسير يربط عليه الوتر. وقولهم فرض لفلان كذا من ماله أي أقطعه. ومن الثاني قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم، ويأتي بمعاني أخرى مقاربة. وفي اصطلاح الفقهاء والفرضيين له تعريفات أحسنها هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. يعرف به من يرث ومن لا يرث، من هم من الورثة ومن هم الذي لا يرث، ومن هم غير الورثة، ومن هو الذي يرث في حال ويحجب في حال، وهكذا مقدار ما لكل وارث. قال المسألة الثانية: الحث على تعلمه. جاءت أحاديث في الحظ على تعلم الفرائض، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وفي إسناد عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وعبد الرحمن المرافع وهما ضعيفان، وهو ضعيف في الحديث ضعيف، قال هكذا وهما ضعيفان في الحديث ضعيف في الحديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف متروك. وفي الباب أحاديث أخرى فيها ضعف وبعضها شديد الضعف، ويغني عن هذه الأدلة الأدلة العامة في الحث على طلب العلم، وهو فرض كفاية، أعني تعلمه، تعلمه فرض كفاية إذا قام به البعض بحيث يقسمون بين الناس سقط الإثم، وإذا ترك الناس وأهملوه بحيث لا يجد الناس من يقوم بهذا على أثم جميع من يمكنه تعلمه، فرض كفاية. نعم، هذا أيضا من فضائل. قال المسألة الثالثة: الحقوق المتعلقة بالتركة. أولها: إخراج مؤن التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحافر بالمعروف إن لم يوجد متطوع بذلك. إن وجد من يتطوع بذلك فلا يخرج من التركة، وإن لم يوجد أخرج منها مؤن التجهيز، الكفن والمغسل والحافر. ثانيها: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به الرهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني، يعني هذه مقدمة على الديون العامة، كان تكون عليك دين به رهن قد رهنت به من التركة نفسها، وضعت شيئا من التركة رهنا، هذا مقدم على الديون العامة، لأن صاحبها ما رضي بإخراج حقه إلا بأن تضع الرهن عنده. والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني، إذا جنى عبده جناية فصار أولئك يطالبونك بأرش الجناية، إذن جنايتهم من أين يأخذونها؟ من نعم، هم الجناية تتعلق برقبة العبد، يخير السيد بين أن يفدي عبده أو يبيعه ويقضيهم أرشهم أو يملكهم العبد، ولا شك أنه إن كانت الجناية أغلى من العبد سيقول لهم خذوا لكم العبد، كان يكون قطع يد شخص أو كذا ستكون الجناية أرفع من قيمة العبد، سيملكهم العبد يقول خذوه أنتم وشأن، وإن أحب أن يفتديه فيدفع ماله. القصد أن هنا يسمى أرش متعلق بالرقبة، لأن السيد له أن يتخلى عن الجناية فيأخذون العبد، هذه أيضا مقدمة على الديون العامة. الميت نفسه الذي جنى، هذه حقوق أخرى، ديون جناء، إن كانت جناية خطأ فعلى العاقلة كلهم، وإن كانت عمدا فهي من ضمن الديون كبقية الديون الأخرى، كل له قسطه، إن استطاعوا توفيتهم جميعا وفوهم، وإن كانوا من كانت ما استغرقت التركة كل أخذ نصيبه بقسطه أو بنسبة دينه. قال ثالثها الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين التركة وإنما يتعلق بذمة الميت. الديون المطلقة تتعلق بالذمة وليست بالعين. رابع إخراج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. إخراج الوصية متأخرا على الديون ذكروها متأخرة وسيأتي التنبيه على ذلك. قال خامسها الإرث وهو تقسيم ما بقي من المال لورثة الميت. وهذه الخمسة الحقوق على الترتيب الذي ذكرنا عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الأول والثاني. فمذهب أحمد ما ذكرناه وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز. قدموا الثاني على الأول. ووجه ذلك أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة. والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة. ووجه مذهب أحمد القياس على المفلس فإن حاجته للنفقة والكسوة مقدمة على حقوق الغرماء. هذا قياس قوي. المفلس نفسه ما يؤخذ عليه كسوته ما يقوم ما يسد حاجته فهكذا الميت. وقول أحمد أظهر والله أعلم. تنبيه إذا لم يخلف الميت تركة فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته. فإن لم يكن له أحد تلزمه نفقته فعلى بيت المال إن كان الميت مسلما. فإن لم يكن بيت مال فعلى من علم بحاله من المسلمين وجوبا كفائيا. من قام به أحدهم أجر وسقط الإثم عن الناس إن تركوه كلهم أثم جميع من علم بحاله ممن له القدرة على تجهيز. تنبيه آخر أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية وجاء في ذلك حديث عند الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وفي إسناده الحارث الأعور قد كذب لكن قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وقد تكلم أهل العلم على سبب تقديم الله للوصية على الدين في الذكر بقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. وذكروا أقوالا من أحسنها أن الوصية تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط يعني ما يتأخر إلا بتفريط. فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل. وأحسن من الذي قبله ما قيل إن الوصية غالبا ما تكون حق فقير ومسكين. والدين غالبا ما يكون لغني غريم يطلبه بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب الحق مقالا فبدأ بالوصية للاهتمام بها ولئلا يفرط فيها. هذا من أحسن ما ذكرنا. المسألة الرابعة أركان الإرث. الإرث في اللغة يطلق على البقية والعاقبة ومنه قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب. وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورث الأنبياء. وفي الشرع هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت. وأركانه ثلاثة أحدها المورث أو الملحق بك المفقود. ثانيها الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث. وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء. ماذا قصد بالملحق بالأحياء؟ نعم الجنين. ثالثها الحق الموروث التركة والمال. مسألة الخامسة شروط الإرث، لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم، أحدها تحقق موت المورث أو الحاقي بالأموات حكما كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار. اشترط أن يتحقق موت المورث أو يلحق به كالمفقود. ثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، هل اشترط في توريثه من الأول أن يتحقق بقاء، أن يتحقق بقاؤه بعد موت مورثه، وهذا فإذا لم يتحقق كما هو الحاصل في الهدماء والغرقاء الذين ماتوا مرة واحدة فلا يورث بعضهم من بعض. ثالثا العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة مع تعين جهة القرابة. المسألة السادسة أسباب الإرث، أجمع العلم على ثلاثة أسباب واختلفوا في أسباب أخرى. أولا أسباب نجمع عليها نظمها محمد بن علي الرحبي رحمه الله في منظومته المشهورة فقال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعرب ربه الوراثة، كل يفيد ربه الوراثة عند من؟ ذكر أحمد، ذكر أحمد، كل يفيد ربه الوراثة، ما معنى ربه الوراثة؟ يفيد ربه، كيف يفيد ربه؟ كيف الله يفيد ربه؟ يعني صاحبة، معنى الصاحب الوراثة ما معربها كل أن يفيد ربه الوراثة أفعل به ثاني، هذا السبب يفيد صاحبه الوراثة، يفيد أي السبب ضمير عائد على السبب، ربه أي صاحبه الوراثة، صاح رب مفعول به أول وراثة مفعول به ثاني. قال ونظم الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه عمدة الفارق، عمدة الفارق، فقال الإرث إما بنكاح قد وجد أو بالولاء وهو كلحمة النسب أو بقرابة لها انتساب، فهذه الثلاثة الأسباب. قلت دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، اتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. السبب الأول النكاح، دليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث به من الجانبين. ودليل حصوله بدون وطء أن الله عز وجل حكم بالتوارث بوجود الزواج ولم يقيد ذلك بمن دخل بها. وفي السنن من حديث معقل بن السنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها أن لها مثل مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث، وهو حديث صحيح. المسألة السابعة النكاح إذا حصل في مرض مخوف، تزوجها في مرضه الذي يخاف منه الموت، هل ترث منه؟ نعم، هذا غير الطلاق، الطلاق الذي حصل فيه الخلاف الكثير، أما هذا فلا إشكال فيه. جمهور العلماء على صحته وصحة التوارث به لأنه نكاح صحيح ليس هناك ما يبطله، فإذا صح النكاح ثبت التوارث. ومذهب مالك أصحابه عدم صحة النكاح فلا توارث به، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المريض مرضا مخوفا من التصدق بأكثر من الثلث حتى لا يضر بالورثة، فهذا الزواج فيه إضرار بالورثة. وقال لو زعي النكاح صحيح ولا ميراث بينهما وقال القاسم بن محمد الحسن إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو صحيح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها وأقرت به ورثته لأن له أن يوصي بالثلث. لو أن يوصي بالثلث وما سهي ما سترث منه لا أقل من الثلث الربع أو الثمن، يعني كيف سيبطل زواجه بها وهو له أن يصيب أكثر من ما ستأخذه هي، ما ستأخذ إلا ربع أو ثمن إن حصل له منها، إن كان له أولاد قال أولاد سترث الثمن فقط وهو له أن يصيب الثلث. قال: ولو وصى بوصايا أخرى وتزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف، فهذا الموضع فيه نظر، فإن المفسدة هي في هذا أنه سيأخذ أكثر من الثلث، قد يكون الآن الزواج مضارة، الزواج صنع مضارة، فقول أوزاع فيه قوي في مثل هذه الصورة التي أشار إليها شيخ الإسلام. تتزوج رجل من أجل يأخذ نصف مالها، هذا مضارة، معلوم أن في مرض الموت ليس لها إلا أن توصي بكم، ليس لها إلا التصرف بالثلث وما دون، فزوج المرأة بزوج يأخذ النصف مثلا كأن لا يكون لها أولاد، فيمكن أن الزواج يكون صحيحا بلا شك، لا هناك ما يبطله، ولكن لا يعطى في مثل هذه الصورة إلا الثلث فما دون، على أقرب أنها تعطى الثلث فما دون، يعطى منها الثلث. طيب، قال: فهذا الموضع في نظر، فإن المفسد في هذا قال بعد له فقال الله صحيح وقول الجمهور ولا دليل على بطلانه ولا على عدم التوارث به، قد صار زوجا والله المستعان، يكون الإثم راجع إلى نيته ويعطى، لكن الإشكال إذا ظهر ظهورا بينا قصد الإضرار يمكن أن يعمل بما سيأتي في فتوى عمر رضي الله عنه في توريث المرأة المطلقة، سيأتي معنا غدا إن شاء الله. ورث عمر رضي الله عنه المرأة المطلقة تطليقا بائنا في مرض الموت، هذا هو الأصل، صحة الزواج وصحة التوريث، لكن إذا ظهر قصد الإضرار وعمل بما ورد عن عمر رضي الله عنه معاملة له بنقيض قصده. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.